المهم من الإمام البخاري رحمه الله يرى جواز رواية الحديث بالمعنى، والإمام مسلم لا يرى رواية الحديث بالمعنى ويتقيد بالألفاظ، حتى يعني إذا وقع له عن شيوخ مثلا، إذا رأوا نفس الحديث عن أكثر من شيخ وبين الروايات اختلاف في واو أو فاء أو كذا أو يعني لفظ دقيق، يعيد الرواية وينسب إلى كل شيخ من شيوخه اللفظ الذي عبر به بالضبط بدون أي تصرف في اللفظ الذي وصل إليه عن طريق شيوخه. أما الإمام البخاري رحمه الله فكان يروي الحديث بالمعنى، لذلك صحيح مسلم أفضل من صحيح البخاري من هذه الحيثية. حتى إن العلماء قالوا رغم تفضيلهم لصحيح البخاري على مسلم، إلا أنهم قالوا إذا كان الحديث مرويا في الصحيحين فلفظ مسلم أقرب للفظ النبي صلى الله عليه وسلم من لفظ البخاري، ويستحسنون إخراج لفظ مسلم، يعني مثلا الأربعين النووية وغيرها من الكتب وكذا، إذا أراد أن يروي حديثا في الصحيحين رواية البخاري ومسلم يختار رواية مسلم لأنها أقرب للفظ النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الإمام البخاري كان يرى جواز اختصار الحديث، أنه ممكن يذكر يسمع حديثا طويلا فيختصره، بمعنى يقتصر على جزء منه ويحذف جزءا منه، يعني مش بالضرورة أنه لازم يروي الحديث كاملا، بس طبعا بشرط أن الجزء المحذوف لا يخل بالمعنى، يعني جزء يكون حديث يعني عبارة عن مقاطع، كل مقطع تكلم في قضية مختلفة فيقتصر على إخراج الجزء الذي يريد الاستدلال به. بينما الإمام مسلم لا يرى جواز اختصار الحديث، وأي حديث سمعه طويلا يرويه طويل بطوله ولو يعني بدون أن يختصر منه شيئا. كذلك الإمام البخاري يرى جواز تقطيع الحديث على الأبواب، يعني الحديث الواحد يقطعه على الأبواب، يكون حديث مثلا في فقرة تتعلق مثلا بالطهارة، فقرة تتعلق بالطلاق، فقرة تتعلق مثلا بالبيوع وكذا، فيروي يعني على حسب ترتيب الكتاب على الأبواب، في كل باب يخرج الجزء الذي يخص هذا الباب، مع أن هذه الأجزاء لو تجمعت في الأساس هي حديث واحد، ولكنه قطعه وجعله كأنه أحاديث متعددة. والإمام مسلم لا يفعل ذلك، لا يرى تقطيع الحديث على الأبواب. كذلك الإمام البخاري كان يعتمد على حفظه، وطبعا كان إماما حافظا جليلا، كان يعتمد على الحفظ لا على الكتابة، وكان يقول يعني ربما سمعت الحديث بالعراق فلا أكتبه إلا بالشام، وأسمع الحديث بالشام فلا أكتبه إلا بالعراق أو كذا، أو يعني كان يتجول في البلدان ويستمع أحاديث شيوخه، لا يدونها يعني فور سماعها، وإنما يستمع إليها فيحفظها، وبعدين عندما يأتي وقت فراغ فيما بعد يدون الأحاديث من حفظه بعد مدة يعني طويلة. بخلاف الإمام مسلم رحمه الله فكان يعتمد في كتابه على التدوين يعني والكتابة وليس على الحفظ، كان يستمع إلى أحاديث شيوخه ويملونها عليه إملاء ويدونها في الكتاب من لفظ شيوخه، ويعني بعد ذلك يرويها من هذا الكتاب الذي كتبه خلف شيوخه، بخلاف الإمام البخاري. كذلك قالوا إن الإمام البخاري حدث بكتابه بعد وفاة معظم شيوخه، يعني ما بدأ يروي كتابه إلا بعد أن كان شيوخه معظمهم قد توفي وبدأ يروي كتابه، فلم يعني يتمكن شيوخه من مراجعة الأحاديث التي رواها عنهم، بخلاف الإمام مسلم رحمه الله فإنه دون كتابه وصنف كتابه وبدأ يرويه للطلاب في حياة معظم شيوخه، بل إنه عرض كتابه على يعني على خمسة من أكابر يعني شيوخه الحفاظ، عرض عليهم هذا الكتاب، قالوا إنه عرض كتابه على الإمام أحمد بن حنبل وعلى علي بن المديني وعلى يعني على آخرين، يعني على أبي زرعة وعلى أبي بكر بن أبي شيبة وعلى سعيد بن منصور، هؤلاء الخمسة يعني عرض عليهم كتابه وقال إن أي يعني حديث اعترض عليه واحد من هؤلاء أخرجه من كتابه، فقال لم أخرج فيه إلا ما أجمعوا عليه، يعني ما خرج في كتابه إلا الأحاديث التي اتفق شيوخه على صحتها، وأي حديث واحد من شيوخ هؤلاء اعترض على صحته أخرج ضرب عليه شطب عليه وأخرجه من الكتاب وكذا، فهذا يعطي مزية أخرى لصحيح مسلم، وبدأ يحدث في حياة شيوخه بحيث لو حد من شيوخه مثلا له اعتراض على الرواية التي رواها عنه مسلم، كان مثلا يبلغه أو كذا بخلاف الإمام البخاري. هذه كلها مزايا لصحيح الإمام مسلم. فلذلك طبعا وجهة نظر بعض الحفاظ والأئمة يعني فضل صحيح مسلم وجهة نظر أن هذه الأمور أهم وأولى من أوجه تفضيل البخاري، لكن الأغلبية على أن البخاري هو أصح من مسلم. وهناك رأي فيه توسط في الحقيقة، يقول لك يعني أن البخاري أفضل من جهة ومسلم أفضل من جهة، يعني لا نفضل بإطلاق، إنما يقول إيه أن البخاري أفضل من جهة الأصحية وصحيح مسلم أفضل من جهة التنسيق وحسن الصناعة والعرض وكذا، كما قال الإمام الصنعاني أنشد يعني بعض الأبيات يقول: تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي زين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة وأجاد في حسن الصناعة مسلم. يقول: تنازع قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي زين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة وأجاد في حسن الصناعة مسلم. هذا الإمام الصنعاني يعني محمد بن إسماعيل الصنعاني اليمني. نعم أحسنت. طبعا من جهة الإمام البخاري طبعا ذكرنا بعض الميزات، هناك ميزات أخرى. الإمام البخاري رحمه الله وضع تراجم للأبواب يعني عناوين للأبواب. الإمام مسلم بعد المقدمة يعني افتتح كتابة مقدمة، بعد المقدمة ليس فيه إلا يعني ليس فيه من كلامه لفظة واحدة. بعد مقدمة الكتاب ليس فيه إلا الأسانيد وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الإمام البخاري وضع عناوين وتراجم الأبواب فيها استنباطات عظيمة يعني ودلت على جلالة قدره وعلو فقهه، بخلاف الإمام مسلم لم يضع حتى عناوين للأبواب ولا للكتب ولا سرد الأحاديث سردا، لكن هي مرتبة يعني بطبيعتها يعني حديث الطهارة بعد حديث الصلاة طبعا كتاب الإمام، وبعدين بعد ذلك يعني حسب الموضوعات فيوجد مثلا حديث الإيمان وحدها، حديث الصلاة وحدها، حديث كذا. لكن العناوين من وضع شراح الكتاب، ومعظم العناوين المشتهرة بيننا من وضع الإمام النووي رحمه الله في شرحه على مسلم، هو وضع عناوين للكتب وللأبواب لكنها ليست من كلام الإمام مسلم. الإمام المسلم لا يرى تخريج الموقوفات، ليس فيه إلا أحاديث مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، بينما البخاري أكثر من تخريج الموقوفات من كلام الصحابة رضي الله عنهم، بل من آثار عن التابعين، بخلاف الإمام مسلم يعني لا يخرج الموقوفات إلا ما جاء تبعا، يعني يكون قول الصحابي جزء من الحديث يعني أو لا يمكن فصله عنه فيريده تبعا، لكن لا يسوق مثلا إسنادا إلى صحابي ليخرج أثرا موقوفا أو كذا، يعني هذا لا يفعله. هذه ممكن تعتبرها ميزة للبخاري أو تعتبرها ميزة لمسلم. فعلى كل حال يعني الخلاصة أن الجمهور على أن صحيح البخاري أفضل من صحيح مسلم، خاصة من جهة الأصحية. وقالوا يعني حتى أن بعض الفقهاء قال يعني لو حلف رجل بالطلاق أنه ما تحت أديم السماء بعد كتاب الله تعالى أصح من صحيح البخاري لما حنث يعني لما حنث ولكان يعني. بعد ذلك يعني يقول من ثم قدم صحيح البخاري ثم مسلم ثم شرطهم، يعني طبعا أصح شيء هنا عندنا ستة مراتب. المرتبة الأولى ما رواه البخاري ومسلم، ستة مراتب للأحاديث باعتبار الكتب التي أخرجت. أول مرتبة الأحاديث التي رواها الشيخان، يقال عنها رواه الشيخان أو متفق عليه اللي هو رواه البخاري ومسلم، هذه الدرجة العليا. ثم يليها من فرد بروايته البخاري، ثم من فرد بروايته مسلم، ثم بعد ذلك ما كان على شرطهما ولم يخرجاه. ما معنى على شرطهما ولم يخرجاه؟ قالوا شرط البخاري يعني بنفس أسانيده أن يخرج حديثا بنفس النسخة التي يعني أخرج بها أحاديث في صحيح البخاري. النسخة يعني الإسناد، مثلا البخاري مثلا يقول عن فلان عن فلان عن فلان ويسوق مثلا الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وجدنا حديثا بنفس هذا الإسناد وبنفس الترتيب ونفس الشيوخ ونفس التلاميذ من أوله إلى آخره، وجدنا أحاديث أخرى ليست في كتابه، فيقال هذا الحديث على شرط البخاري. وإذا وجد حديث بنفس الأسانيد التي يرتضيها مسلم في صحيحه فيقال هذا الحديث على شرط مسلم. لكن طبعا الحديث الذي على شرط البخاري أو مسلم لا شك أنه أقل من الحديث الذي أخرجه. لماذا؟ لأن الحديث قد يكون بنفس الإسناد ولكنه مثلا شاذ، يكون هو الإمام البخاري يعني لم يخرجه خصيصا لأن راويه خالف من هو أرجح فلم يخرجه لهذا السبب، أو يكون هذا الحديث معلل أو كذا، بخلاف الحديث الذي أخرجه فهذا معناه أنه اطلع عليه وارتضاه من الحديث الذي على شرطه ولم يخرجه، فهذا يعني ليس لدينا يقين أنه وقع عليه نظر الإمام مثلا وأنه قبله أو كذا، ربما لم يخرجه عن عمد مثلا لعلة فيه أو لكذا. لذلك يعني الذي رواه البخاري ومسلم أرجح من الذي على شرطهما ولم يخرجه. وبعدين طبعا هناك بعض الناس يخطئ في فهم شرط البخاري، يعني أحيانا يكون مثلا يعني الإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله صنف كتابه المستدرك أورد فيه أحاديث ادعى أنها على شرط البخاري ومسلم، ومنها أحاديث كثيرة ليست على شرطهما، بمعنى أنه نفس الرجال ولكن ليس بنفس الترتيب. يعني ممكن مثلا البخاري روى للتلميذ مثلا زيد عن شيوخ آخرين غير عنه، لأنه ثقة مثلا في رواياته عن شيوخ بأعيانهم وليس ثقة بإطلاق. وعمر هذا مثلا روى له البخاري لكن من طريق تلاميذ آخرين غير زيد، لأنه له بعض من يوثق في روايتهم عنه وبعض من لا يوثق في روايته. فيجي هو يخرج مثلا لزيد عن عمرو، زيد من رجال البخاري وعمرو من رجال البخاري، ولكن البخاري لم يخرج ابدا لزيد عن عمرو، وانما اخرج زيد عن شيوخ اخرين ولعمرو من طريق تلاميذ اخرين وهكذا. فهذا لا يقال انه على شرط البخاري، وحتى لو كان يعني نفس الراوي عن نفس الشيخ كما ذكرنا، ربما هناك احاديث معينه انتقدت، يقول لك مثلا الحسن مثلا سمع من ثمرة بن جندب مثلا أربعة أحاديث مثلا بعينها محفوظة حفظها العلماء، وما عدا ذلك أي حديث آخر نجده يقول فيه الحسن مثلا عن ثمرة ولم يسمعه مباشرة وإنما سمعه بواسطة. فمثلا ممكن الحسن عن ثمرة ممكن مثلا ليس كل حديث رواه الحسن عن ثمرة سيكون بنفس الدرجة وهكذا. فلذلك يعني قلنا أن الذي على شرطهما ولم يخرجا يعني ليس في درجة الذي أخرجه. ثم ما كان على شرط البخاري فقط، ثم ما كان على شرط مسلم فقط. يبقى إذن هذه ست مراتب. المرتبة الأولى ما أخرجه الشيخان، الثانية ما رواه البخاري، الثالثة ما رواه مسلم، الرابعة ما كان على شرطهما ولم يخرجه، ثم الخامسة ما كان على شرط البخاري فقط، و المرتبة السادسة ما كان على شرط مسلم فقط ولم يخرجاه. ثم بعد ذلك يعني خلص البعض يعني ظل يواصل ترتيب يعني الأحاديث باعتبار الكتب، لكن الراجح أنه بعد ذلك خلص ليس هناك ترتيب وإنما ينظر في كل حديث على حدة. يعني بعد ذلك عرف الحديث الحسن، قال فإن خف الضبط فالحسن لذاته، إن خف الضبط فالحسن لذاته. يعني قلنا وهذا ذكرناه في الدرس الماضي، كنا في تعريف الحديث الحسن أنه ما رواه عدل خفيف الضبط، ما رواه عدل لكن يكون خفيف الضبط أو أحد رواته خفيف الضبط، يعني كل رواته قد يكونون عدولا من الضبط، فيه راو واحد أو أكثر خف ضبطه، يعني هم ضابطون لكن ضبطهم أقل من درجة ضبط راوي الحديث الصحيح. وعرفنا الضبط في المرة الماضية أنه ضبط صدر وضبط كتاب وكذا، ويكون متصل الإسناد وليس بشاذ ولا معلل، فالذي توفرت فيه هذه الشروط يقال عنه الحديث الحسن لذاته. طيب هناك عندنا كما أنه عندنا حديث صحيح لذاته وحسن لذاته، عندنا صحيح لغيره وحسن لغيره. صحيح لغيره هو عندنا هو عبارة عن حديث مروي بعدة أسانيد كل واحد منها حسن لذاته، فيعبد بعضها بعضا وتوصف في هذه الحالة بأنها من قسم الصحيح لغيره. الحديث الصحيح لغيره هو عبارة عن حديث له عدة أسانيد كل واحد منها على انفراد يوصف بأنه إسناد حسن، فإذا انضم بعضها إلى بعض وصلت إلى درجة الصحيح، لكن يقال عنه الصحيح لغيره ليس صحيحا لذاته، لأنه ليس هناك إسناد منها كل راوي من رواته عدل تام الضبط يكون فيه، يعني كل إسناد فيها أحد الرواة، كل إسناد فيه أحد الرواة خفيف الضبط، لكن اجتماعهم يعطي قوة، دايما الاجتماع يعطي قوة ليست للانفراد. عندنا أيضا قسم الحسن لغيره، وهو الحديث الذي فيه ضعف يسير، فيه ضعف يسير. كيف الضعف اليسير؟ الضعف اليسير زي إيه؟ زي الحديث الذي فيه راو مستور، المستور غير المجهول، المجهول اللي هو جهالة، الجهالة نوعان، يعني جهالة عين وجهالة حال. جهالة عين يعني شخص لا نعرف من هو بالضبط، مثل أن يقول لك مثلا حدثني رجل، حدثني بعض مشايخي، ما ذكر من هو هذا الرجل، هذا مجهول العين، يعني لا نعرف بالضبط من هو، هذا لا يقبل، يعني حديثه لا غير قابل للتحصيل بكثرة الطرق. لكن إذا ذكر ثم شخصا قال فلان ابن فلان الفلاني، وهذا الشخص يعني وجدنا أنه الثقات يروون عنه الحديث ويأخذون عنه الحديث، لكن لم يوصف بجرح ولا بتعديل، لا أحد جرحه ولا أحد عدله، فهذا يقال عنه مستور الحال، يعني هو عرفنا من خلال الأسانيد أنه أحد رواة الحديث، ووجدنا يعني أن الثقات يأخذون عنه ويروون عنه الحديث، ولكن لا عدلوه ولا جرحوه، هذا يقال عنه المستور. يعني فمستور الحال هذا يعتبر نوع من الضعف، أنه لم نجد فيه يعني توثيقا صريحا، لكنه يعتضد بمثله، يعني عندما يأتينا نفس هذا الحديث نجده من طريق أسانيد أخرى فيعدد بعضها بعضا ويصبح داخلا في قسم المقبول. كذلك حديث الراوي سيء الحفظ، هذا من الضعف اليسير اللي هو ضعف من جهة الحفظ، يعني لم يتهم الراوي بأنه كذاب أو كذا، ولكن في حفظه ضعف، فهذا يعني الضعف من جهة الحفظ ينجبر إذا اجتمع معه إسناد آخر فيه راو سيء الحفظ وسارس فيه راو سيء الحفظ، يعضد بعضها بعضا وينجبر. كذلك ما فيه انقطاع، ما فيه انقطاع يسير برضو، انقطاع يسير يعني مثلا مثل الحديث المرسل، الحديث المرسل مثلا يعني التابعي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يذكر عمن أخذه، ربما يكون أخذه عن صحابي، ربما أخذه عن تابعي آخر أو كذا، فهذا يعني من أمثلة الضعف. وطبعا كل واحد من هذه الأنواع يعني له درجات، يعني مش كل سوء الحفظ بدرجة واحدة، هناك سوء حفظ يعني يكون شديدا بحيث يعني لا ينجبر، وهناك من سوء الحفظ ما يكون يسيرا قابلا للانجبار، كذلك يعني نفس الشيء الانقطاع قد يكون شديدا وقد يكون يسيرا قابلا للانجبار وهكذا يعني. كذلك حديث المستور برضو وضعوا له ضوابط يعني معينة، الخلاصة أن الحديث إذا كان فيه ضعف يسير فيكون قابلا للانجبار بكثرة الطرق. وفي الحقيقة يعني هذا الموضوع مسار يعني جدل ونقاش كبير، فهناك يعني بعض علماء الحديث يعني المعاصرين وكذا يقولون إن مذهب المتقدمين أن الحديث الضعيف يعني لا يتقوى مطلقا، ما فيش حاجة اسمها حسن لغيره، وأن الحديث الضعيف مهما كان له طرق لا يقوي بعضها بعضا ولا تقبل وكذا، ويدعون أن هذا مذهب المتقدمين، لكن في الحقيقة هذا ليس بالصحيح، وتوجد مقولات عديدة عن أئمة من المتقدمين وضحوا فيها أن الحديث الضعيف ضعفا يسيرا أنه قابل للانجبار إذا تعددت طرقه. من ذلك مثلا نذكر بعض الأمثلة، يعني مثل الإمام أحمد رحمه الله يقول، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم ولا نكاح إلا بولي، أحاديث يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليها. الإمام أحمد يقول لك أحاديث أفطر الحاجم والمحجوم، النبي صلى الله عليه وسلم قال أفطر الحاجم والمحجوم، يعني أن الحجامة من ضمن مفطرات الصائم. طبعا المسألة مسألة فقهية يعني فيها مجال الاختلاف، هل الحديث منسوخ أو غير منسوخ أو كذا، الإمام أحمد يقول لك الحديث صحيح وغير منسوخ ويعمل به. المهم يعني أن الإمام أحمد يقول الحديث أفطر الحاجم والمحجوم، بغض النظر يعني عن الحكم الفقهي، أن هذا الحديث يقول لك يعني له طرق يشد بعضها بعضا وأنا آخذ به وأعمل به. طب ما معنى يشد بعضها بعضا؟ يعني كل طريق يعني كل إسناد على حدة ضعيف يعني لا يقبل، لكن قوى بعضها بعضا أصبحت مقبولة. يقول لك حديث لا نكاح إلا بولي، برضو حديث لا نكاح إلا بولي، كل إسناد منها على حدة فيه ضعف، ولكن الإمام أحمد يقول لك يشد بعضها بعضا وأنا أذهب إليه. كذلك الإمام سفيان ابن عيينة رحمه الله تعالى ورد عنه أيضا أنه يعني كان يقوي الحديث الضعيف بكثرة طرقه، كان يقوي الحديث بكثرة طرقه. وكذلك عندنا الإمام الترمذي رحمه الله، الإمام الترمذي كذلك ورد عنه أنه قال يعني بعد أن ذكر حديثين قال، وكل حديث منهما يعني في سندي ضعف، فقال كلاهما عندي صحيح، لأنه قد روي وجه آخر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، وحديث أبي هريرة إنما صح لأنه قد روي من غير وجه. يعني ذكر حديثين وقال كل واحد منهما ضعيف، لكن كلاهما عندي صحيح. لماذا؟ قال لأنه روي من حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة هو نفسه لا يصح، لكن لأنه روي من غير وجه فهو يصح لأنه موجود له طرق أخرى. وهكذا يعني في الحقيقة. كذلك أيضا نقل عن الإمام البخاري رحمه الله أنه كان يعني يقوي الحديث بكثرة الطرق. فإذا الخلاصة يعني أن الحديث يعني إذا كان فيه ضعف يسير وروي من عدة طرق فيقوي بعضها بعضا ويعمل به ويقال له الحسن لغيره. طيب بعد ذلك يقول فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. ما معنى هذا الكلام؟ معناه هنا يتكلم عن مصطلح حسن صحيح، وهذا المصطلح استعمله الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. طبعا الإمام الترمذي يعرف بأنه أول من قسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف. الإمام الترمذي رحمه الله أول من أنشأ قسم الحسن وجعله قسيما للصحيح والضعيف. قبل الإمام الترمذي كان العلماء استعملوا كلمة الحسن كعبارة لغوية، يعني يطلقون على الحديث الصحيح أحيانا أنه حسن، بمعنى يعني حديث مقبول أو حديث يعني جميل اللفظ جميل العبارة، يعني أو أنه حديث صحيح أو مقبول. ما كانوا يستعملون كلمة حسن بالمعنى الاصطلاحي أنه حديث يعني وسط بين الصحيح والضعيف، وأنه رواه عدل خفيف الضبط بإسناد متصل من غير الشذوذ ولا علم. استعمال الحسن لهذا المعنى وأنه حسن لذاته وحسن لغيره، هذا أول من استعمله هو الإمام الترمذي رحمه الله، وتتابع العلماء بعده على ذلك. طيب قبل الترمذي يعني كان الحديث التي هي حسنة كان البعض يسميها صحيحة ويعمل بها، وبعض يسميها ضعيفة ويقول لك هو ضعيف ولكن أعمل به وأقدمه أنه ضعفه مثلا يعني يسير أو كذا. البعض يسميه صحيحا والبعض يسميه ضعيفا، لكن من جهة العمل به كانوا يعدونه يعني من قسم المعمول به. فالإمام الترمذي رحمه الله هو الذي اصطلح على تسميته بالحسن وجعله ينقسم إلى حسن لذاته وحسن لغيره وكذا في كتابه المعروف بسنن الترمذي أو جامع الترمذي. طيب الإمام الترمذي رحمه الله له عبارات يعني اصطلاحات استعملها، من ضمن الاصطلاحات التي استعملها الإمام الترمذي أنه أحيانا يصف الحديث بقول هذا حديث حسن صحيح، فهنا يقول لك فإن جمع يعني الحسن والصحة. كيف يكون الحديث حسن وصحيح في نفس الوقت؟ ما هو الحسن معناه أنه هو فيه راوي خفيف الضبط، والصحيح معناه أن كل رواته تم ضبطهم. طيب كيف يكون صحيح وحسن في نفس الوقت؟ قال لك يعني إن جمع هنا خلاصة الرأي الذي رجحه ابن حجر هناك عدة طبعا آراء في تفسير قول الترمذي حسن صحيح. الرأي الذي رجحه ابن حجر قال لك يعني أنه الحديث الذي وصف بأنه حسن صحيح أحد أمرين، إما أنه حديث له إسناد واحد أو له أسانيد متعددة. الحديث الذي يقال عنه حسن صحيح هذا إما أن يكون له إسناد واحد وإما أن يكون له أسانيد متعددة. فإذا كان له إسناد واحد وقال فيه الترمذي هذا حديث حسن صحيح، معناه التردد في أحد رواة هذا الحديث، هل هو تام الضبط أو خفيف الضبط. فأحيانا يأتينا راوي البعض يقول هذا تام الضبط والبعض يقول لك هذا خفيف الضبط، فإذا كان تام الضبط فهو صحيح وإذا كان خفيف الضبط فهو حسن، فيصبح هنا كلمة حسن صحيح بمعنى حسن أو صحيح، يعني تصبح هنا حسن صحيح بمعنى حسن أو صحيح. إن كان راويه تم الضبط على أحد القولين فيكون صحيحا، وإن كان خفيف الضبط على القول الآخر فيكون حسن. طيب لو فرض أن هذا الحديث له أسانيد متعددة ووصفه الترمذي بأنه حسن صحيح، قال لك إذن في هذه الحالة معناه أن بعض أسانيده حسن والبعض الآخر صحيح، بعض أسانيده حسن والبعض الآخر صحيح، بعض أسانيده رواتها عدول تام الضبط والبعض الآخر رواتها عدول فيهم خفة يعني ضبط. لذلك يقول فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد، وإلا فباعتبار إسنادين. للتردد في الناقل حيث التفرد يعني حيث يكون الإسناد واحدا وتفرد به راو واحد، إذا تردد فيه إما أنه صحيح وإما أنه حسن. وأما إذا كان له إسنادان أو أكثر فباعتبار هذين الإسنادين أحد الإسنادين حسن والإسناد الآخر صحيح. واضح؟ هناك يعني عدة آراء في موضوع حسن الصحيح، ونكتفي يعني بهذا القول الذي اختاره المؤلف رحمه الله تعالى. بعد ذلك يأتينا موضوع وزيادة راويهما مقبولة، اللي هي مسألة زيادة الثقة، إن شاء الله نؤجلها إلى الدرس القادم بإذن الله. نتكلم عن موضوع زيادة الثقة، زيادة راويهما يعني راوي الصحيح أو راوي الحسن، إذا روى زيادة روى لفظة في الحديث لم يرويها الآخرون أو تفرد يعني زيادة معينة، قال لك فهي مقبولة بشرط ألا تنافي من هو أوثق. إن شاء الله نزيد هذا الأمر يعني توضيحا في الدرس القادم ونكمل بعده إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت.